السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعون الله عز وجل وباسمه نستفتح دروس 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك الروض المربع في شرح زاد المستقنع في الربع الأول من الفقه، وهو ربع العبادات. ولازلنا في كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة في هذا الكتاب قسمه المصنف إلى 11 بابا، وكل باب يشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل. ولا زلنا في باب صفة الصلاة، وآخر ما توقفنا عنده مكروهات الصلاة، إلى أن قال أبو يونس منصور بن يونس البهوتي رحمه الله علينا وعليكم وعليه: ويسن له، أي للمصلي، رد المار بين يديه. يعني شرع رحمه الله فيما يباح للمصلي في أثناء الصلاة، فقال: ويسن له. المتن وله، والشارح قال: ويسن وله. في نصوص الفقهاء تحتمل الإباحة، يعني يباح له، وتحتمل السنية ويسن له. والسنة مرتبة فوق، والاستحباب مرتبة فوق الإباحة. وهذا عند الجمهور، يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، أي فلا يجب. هذا مفهوم قوله ويسن له. وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجب الرد، يجب عليه أن يرد المار إذا مار بين يديه. وبه قال ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه. والشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قوى التفريق بين من يقطع الصلاة ومن لا يقطع الصلاة، فيجب رد ما يقطع الصلاة كمن؟ كالمرأة والحمار والكلب الأسود، على القول بأنهم يقطعون الصلاة. وفي ذلك خلاف مر معنا في شرح الصحيح. وقوى أيضا التفريق بين الفرض والنفل، فيجب عليه أن يرد إذا كان يصلي فريضة، وأما إذا كان متنفلا فيسن له أن يرد المار. قال: ويسن له. وإذا قلنا يباح له، أي فلا إثم عليه لو ترك الرد. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، عبر بالمار ليشمل الآدمي وغير الآدمي. وقوله بين يديه هذا قيد، فلو مر بعيدا عنه فلا يرده، أو مر قريبا منه لكنه خلف السترة فليس له أن يرده أيضا. قال رحمه الله: لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، أي الشيطان. رواه مسلم عن ابن عمر. هذا دليل المسألة، دليل السنية. ومن قال بالوجوب قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ماذا؟ في المقاتلة. والأصل في المقاتلة الغير التحريم، ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب. هذا وجه القول بالوجوب. وفي المسألة قول آخر، وهو المنع من الرد، وهو مناهض للسنة، قال به بعض أهل الرأي، قالوا: الأمر بالرد هذا منسوخ، بقوله صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة وقوموا لله قانتين، فنهوا عن الكلام وعن الحركة التي هي من خارج جنس الصلاة. والصواب أن الرد مشروع مسنون إذا لم يقل بالوجوب. قال رحمه الله: وسواء كان المار آدميا أو غيره، يعني فلا فرق، وسواء أيضا كان الآدمي صغيرا أو كبيرا فيرد، وذلك لعموم الحديث، فإنه قال: فلا يدعن أحدا، أي أحد لا يدعه يمر بين يديه. قال: والصلاة، وسواء يعني كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وجاء عند ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأرادت شاة أن تمر بين يديه فساعاها إلى القبلة، يعني سابقها إلى اتجاه القبلة إلى أن ألصق صدره بالحائط ومرت من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على منع المار. ووجه المنع هو منع التشويش حتى لا يتشوش في صلاته بهذا المار. قال: بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن، فمر قريبا منها أو منه، يعني لا فرق بين أن يكون قد جعل له سترة أو لا. وبعض أهل العلم يفرق، قال: إذا وضع سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين يديه وبين السترة يمنعه، أما إذا لم يضع سترة فلا يرد أحد. وقد جاء في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد فأذن له في الرد إذا صلى إلى سترة، أما إذا فرط وترك السترة فقد أسقط حقه في المرور. قال: ومحل ذلك، يعني محل الرد، ما لم يغلبه، ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة. فاستثنى ثلاثة أحوال: أن يغلبه المار فلا يطارده، الرد يكون بينه وبين الستر، غلبه ومر لا يطارده، قضى الأمر. أو كان المار محتاجا لا بد أن يمر، أو كان المرور بمكة. هذه ثلاث أحوال يستثنيها الفقهاء. إذا غلبه أثم الغالب، أثم المار. وابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة على حديث أبي جهيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ذكر أن المصلي والمار على أربعة أحوال: يأثمان أو لا يأثمان، أو يأثم المار أو يأثم المصلي. يأثمان جميعا إذا ترك الرد المصلي، والمار ليس محتاجا مفتقرا للمرور فيأثمان جميعا. لا يأثمان جميعا إذا صلى المصلي إلى سترة وكان المار محتاجا للمرور. يأثم المصلي وحده إذا لم يضع سترة ولم يرد، ولم يرد. ولا يأثم المار إذا كان غافلا لا يدري أن هذا يصلي. الحالة الرابعة: يأثم المار وحده إذا صلى المصلي إلى سترة، إلى حائط أو إلى عصا أو نحو ذلك، احتاط ورد لكن غلبه المار لغير حاجة، فإن المار يأثم وحده. أو بمكة، هذا يستثنيه الفقهاء وهو قول الحنفية أيضاً. أن المرور بمكة جائز بين يدي المصلي، وقوله بمكة يشمل جميع مكة، سواء داخل المسجد الحرام مسجد الكعبة أو في منى أو في مزدلفة أو في عرفة أو في مساجد مكة. واستدل الإمام أحمد رحمه الله على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بخيف منى بالناس، قال: فأرسلت الأتان ترتع وتمر بين يدي الصف، والحمار مما يقطع الصلاة عندهم، وما ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة، فدل على الترخيص في مكة، هذا من السنة. كذلك استدلوا بالحاجة، لأن مكة تكثر فيها الزحام، وأكثر أهل العلم على عدم التفريق بين مكة وغير مكة لعموم الأدلة: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا، ولم يفرق بين مكة وغير مكة، ولا بين مكة والمدينة وغيرهما. فإن بعض أهل العلم توسع وقال: في المدينة أيضا لا يمنع المار لوجود الحاجة. ويمكن أن يتوسط بين القولين فيقال: إذا كانت الزحام شديدة في مكة أو في المدينة فإن المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة مرت معي في درس الأشباه والنظائر. وتقوى الرخصة إذا كان المصلي في المطاف، فإن الطائف أولى بالمرور من المصلي، أولى بالمطاف من المصلي، فإن الله قدمه فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطائفين على المصلي. وهذا التفريق له وجه. وعلى هذا إذا كان المصلي في التوسعات أو في الساحة فإنه يحتاط بالسترة، وأيضا المار يحتاط في المرور بين يديه لعموم الأدلة. قال رحمه الله: ويحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة. هذا الحكم يحرم، يعني لا يكره فقط بل هو محرم. لماذا؟ لوجود الوعيد وللإذن بالمقاتلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكان أن يقف 40، قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: ويحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة، ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كانت السترة بعيدة. والسنة أن يدنو من السترة كما هو فعله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل، فإن لم يكن سترة فيحرم المرور بين يدي 3 أذرع من موضع قدمي المصلي. 3 أذرع وهي الحد الذي يسجد عنده، يعني من موضع قدميه إلى موضع سجوده يحرم على المار أن يمر في هذا الموضع إذا لم يكن هناك سترة. لو لم يكن هناك سترة مر معنا أنه يضع خطا فمر من ورائه لا إثم عليه. إذا المرور من وراء السترة أو من وراء الخط أو من وراء 3 أذرع لا يضر المار ولا المصلي. قال: فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، للحديث الذي تقدم، فليقاتله يعني يدافعه، ولم يقل فليقتله، لا يتطور الأمر إلى القتل، فالمقاتلة غير القتل، المقاتلة المدافعة. وقال بعض العلماء: فليقاتله يعني يدعو عليه كقوله تعالى: قاتلهم الله، هذا دعاء، ولكن الأول أصح وهو قول أكثر أهل العلم أن المقاتلة المدافعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليقاتله، هذا هو المدافع. قال: فإن أصر فله قتاله ولو مشى، يعني يقاتله ولو مشى خطوات إلى أن يدفعه، فهذه حركة مأذون له فيها. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه، إن خاف فساد الصلاة بكثرة المشي لا يكرر الدفع أو بكثرة المدافعة يدفعه، فإذا رأى المار قد هجم عليه وأبى أن يرجع فيتركه. قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: أجمعوا على أنه لا يجوز له المشي كثيرا ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. لو كثر المقاتلة هذا أشد من المرور ويشوش عليه أكثر. قال: لم يكرر دفعه ويضمنه. ما معنى ويضمنه؟ فإن خاف فسادها، فساد الصلاة، لم يكرر دفعه ويضمنه. الله يفتح عليك. لو حصل للمدفوع أذى، لو مات فوكزه موسى فقضى عليه، لو وكزه هل يضمنه؟ هو متعمد في الدفع، هل يحكم بالقصاص؟ الجواب لا. لكن هل يضمن الدية أو لا؟ ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال دمه هدر لا ضمان، ومنهم من قال يضمنه كما هنا، وقيل الضمان القول الثالث على العاقلة. لا يضمنه الذي قال لا يضمنه، قال لأن الشارع أذن له في المقاتلة، ولأنه متعدي وليس لعرق ظالم حق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اطلع أحدهم عليك بغير إذنك فحذفته ففقأت عينه فليس عليك جناح، لأنه متعدي ولا يقال العين بالعين أو فيها نصف الدية. فكذلك وجه هذا من قال لا يضمن هنا، ومن قال يضمن قال لأنه أذن له في المدافعة التي لا تصل إلى حد الإتلاف. لكن متى يضمن؟ إذا كرر وتجاوز الحد في الدفع. قال: وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار أو دفع نار أو حية أو عقرب، هذا ماذون له فيه. قال: وإن كثر، وإن هذا إشارة إلى، قال: وإن كثر لم تبطل في الأشهر. قاله في المبدع، وذلك للضرورة، يدفع النار أو يدفع سيل أو يدفع عن نفسه سبع، لا يقطع الصلاة، يواصل في الصلاة ويدفع عن نفسه، كما يواصل الصلاة في حال القتال ويمضي في صلاته لا يقطع الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا وأنتم تمشون أو أنتم راكبون. قاله في المبدع، ابن مفلح في المبدع على في شرح المقنع الموفق رحمه الله الذي هو أصل الزاد. قال رحمه الله: وله عد الآي، يعني وله أي للمصلي عد الآي، وله، والآي جمع آية وهي العلامة، والعد قد يكون بالقلب وهذا أهون، وقد يكون بالأصابع إذا احتاج إلى أن يقرأ آيات معينة. قال: وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. هذا حديث لا أصل له، وعليه فالأصل أنه لا يفعل، لا يحدث شيئا في صلاته، ويعد بقلبه تكبيرات العيد، يعدها بقلبه، ولو تجاوز بواحدة أو أنقص واحدة فلا حرج. نعم، البيهقي رحمه الله في الكبرى ذكر هذا عن بعض السلف، بعض التابعين، أنه كان يفعل هذا، يعد الآي والتسبيحات في الركوع والسجود سبحان ربي الأعلى حتى يصل إلى أدنى الكمال ثم يرفع. فهذا الحديث لا أصل له. قال شيخنا حفظه الله: والأصل أن تحصيل الخشوع أولى، وحديث أنس لم يصح. قال: لم أقف على من صححه ولا أدري من رواه. ومحمد بن خلف هذا متأخر، ليس من التابعين الذين يرون عن عن أنس. محمد بن حنفة الخلف هذا حنبلي من أقران الموفق وعبد الغني المقدسي عليهم رحمة الله، توفي سنة 18 و600. قال رحمه الله: وللمأموم الفتح على إمامه، وله وللمأموم يعني يباح له أو يستحب له الفتح على إمامه. هنا إضافة، إمامه أضافه إلى الضمير، يعني فلا يفتح على غير إمامه. لو كان هناك في المسجد جماعتان فسمع الجماعة الأخرى الإمام يخطي، لا ينشغل بالإمام الآخر يرد عليه، أو هو يصلي وسمع قارئا بجواره يخطي لا يفتح عليه لأنه مشتغل بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن في الصلاة لشغلا. لكن لو أخطأ إمامه فيفتح عليه، يفتح عليه. قال: إذا ارتج عليه، يعني أغلق عليه، ارتج الباب يعني أغلق الباب، فإذا ارتج على الإمام لا يستطيع أن يمضي فيما يقرأ من سورة فإنه يذكره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني فذكروني. هذا في الزيادة والنقص في الصلاة، وكذلك في القراءة. فإن ابن مسعود قال: صلى إحدى الصلوات زاد أو نقص، فلما سلم أخبروه فقال: إنما أنا بشر. وقال: إذا ارتج عليه أو غلط، يعني أخطأ، يقرأ آية ليست هي الآية. قال: لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، يعني اختلط عليه، فلما انصرف، وهذا لبشريته صلى الله عليه وسلم، قال لأبي: أصليت معنا؟ خص أبي لأنه حافظ من حفاظ الصحابة رضي الله عنه. قال: نعم. قال: فما منعك، يعني ما منعك أن ترد علي وأن تفتح؟ وهو دليل على المشروعية. وهذا قول أكثر أهل العلم أن للمأموم أن يفتح الإمام، خلافا لبعض الحنفية قالوا لا ينشغ المأموم ولا يرد على الإمام، بل يمضي في صلاته، والإمام إذا ارتج عليه ينتقل إلى سورة أخرى، وبعضهم يفرق بين الفاتحة وغيرها كما سيأتي. قال الخطابي: إسناده جيد. أين قال هذا الخطابي؟ قال: لما روى أبو داود. الخطابي له معالم السنن على أبي داود في شرح السنن. قال: إسناد الحديث جيد. قال: ويجب في الفاتحة، يجب الفتح في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا ارتج عليه في الفاتحة لم يكملها أو لحن فيها لحنا جليا يبطل الصلاة يفتح عليه. قال: أهدنا، يعني الصراط المستقيم، يعني أعطنا الصراط المستقيم هدية، هذا لحن جلي قد يبطل الصلاة فيرد عليه هنا. والوجوب هو مذهب الجمهور، يجب في الفاتحة يعني ويباح في غير الفاتحة. والشافعي رحمه الله يرى كذلك الوجوب في الفاتحة، لكن يرى الاستحباب في غيره، يرى أن الفتح على الإمام مستحب، فصارت الأقوال ثلاثة في غير الفاتحة: يباح، يستحب، لا يفعل، وهو كما تقدم. وأما الفاتحة فأكثر لها أهل العلم على الوجوب. قال: كنسيان سجدة، يعني كما يجب عليه أن ينبهه إذا نسي سجدة، فيجب عليه أن ينبهه إذا أخطأ في الفاتحة. قال: ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يعني لا تبطل بالسهو، ولا تبطل أيضا بالخطأ الذي وقع منه في القراءة. قال: ولا يفتح على غير إمامه لما تقدم: إن في الصلاة لشغلا، سواء كان الغير مصليا أو غير مصلي، لأن ذلك يشغله عن صلاته. لكن لمن هو خارج الصلاة يفتح على من هو داخل الصلاة، يعني أنت تمشي وشخص يصلي، أو جالس في المسجد وأناس يصلون وأخطأ الإمام، فلك وأنت خارج الصلاة أن تذكره، هذا من الأمر بالمعروف، التعاون على البر والتقوى. قال فإن فعل لم تبطل، يعني لو فتح على غير إمامه لا تبطل صلاته لأنه قرآن. وروي عن إمام أحمد رحمه الله أنه إذا فتح على غير إمامه بطل صلاته لأنه خاطب أجنبيا عن الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. قال فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. ما هو الشرح؟ على الشرح الكبير على المقنع أيضا. كثيرا ما يستقي المادة البهوتي رحمة الله عليه من المبدع لأنه شرح على المقنع، ومن الشرح الكبير لأنه شرح للمقنع أيضا. والمقنع هو أصل هذا الزاد، زاد المستقنع في اختصار المقنع. فالمقنع الشرح الكبير لابن أبي عمر أبي فرج ابن قدامة عليه رحمة الله. قال وله أي للمصلي لبس الثوب، يعني يباح له لبس الثوب في الصلاة إذا احتاج إليه، وقد يجب عليه أن يلبس ثوبا في الصلاة. متى؟ إذا كان عريانا ثم جاءه شخص بثوب وجب عليه أن يلبسه، لكن إذا لم يكن عريانا لكن شعر ببرد شديد فأخذ من جواره ثوبا ولبسه على ثوبه الذي هو عليه يباح له هذا، لأنها وسيلة لتحصيل الخشوع. ولف العمامة على رأسه لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، هذا الحديث رواه مسلم. وفي مسلم أيضا من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة والتحف بثوبه. قال وحمل أمامة، يعني هذه حركة يسيرة ومتفرقة في الصلاة فتجوز، لكن الأصل لا بد أن نتنبه له، الأصل أن المصلي لا يكثر الحركة، وكلما كان أكثر قنوتا وسكونا في الصلاة كلما عظم أجره، كلما زادت حركته كلما قل الأجر. فإن بعض الناس قد يشتغل لغير حاجة أو يعبث، هذا مكروه، مر معنا في المكروهات، يعبث في الصلاة بساعته أو بغترته وعمامته وتشخيصته، فهذا ينقص أجر الصلاة. لكن لو احتاج إليه، الهواء كاد أن يذهب بعمامته فلفها على حلقه أثناء الصلاة فلا حرج، لكن أن يكون هذا لغير حاجة فلا. الحركة إذا كانت لحاجة كما ذكر هنا لالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم أو في حمله لأمامة، أمامة بنت زينب بنت بنته رضي الله عنهما، وهي بنت العاص أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وحديثها في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وهذه حركة لكن حركة فيها مصلحة للصلاة. كيف مصلحة للصلاة؟ لأنه إذا حملها سكنت وأطمأن قلبه عليها وخشع في صلاته، لكن لو تركها ذهبت تأذت انشغل قلبه بها فيحملها ولا حرج. قال وفتح الباب لعائشة، هذا رواه أبو داود وغيره، كان يصلي وجاءت عائشة ففتح لها الباب، خاصة إذا كان الباب في اتجاه القبلة، تقدم قليلا وفتح الباب ثم عاد إلى مصلاه. وكذلك استدل العلماء بجواز الحركة اليسيرة إذا كانت لمصلحة الصلاة بحديث سهل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكبر، صعد على المنبر واستقبل القبلة وكبر والناس وراءه يصلون، ثم ركع على المنبر على أصل المنبر ثم قام، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر ثم عاد وصعد المنبر في الركعة الثانية، وهكذا إلى أن أتم الصلاة. قال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففيه مصلحة للمصلين أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجازت مثل هذه الحركة. كذلك إذا جاءه أذى كما تقدم، قد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان في الصلاة قال فذعته ولو شئت لربطته بساس المسجد، كل هذا وهو مصلي صلى الله عليه وسلم. قال وإن سقط رداؤه فله رفعه، هذا أيضا عمل يسير. وفي الشرح الممتع أن الحركة التي ليست من جنس الصلاة على خمسة أضرب، قد تكون واجبة، الحركة من غير جنس الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة. تجب الحركة في الصلاة لو اكتشف أن على ثوبه نجاسة أو على قطرته أو في سرواله نجاسة، تذكر أن على سرواله نجاسة، فيجب عليه أن ينزعه وهو في الصلاة ولا يخرج منها، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما جاءه كما في السنن جبريل وأخبره أن فينا عليه نجاسة فنزعهما وهو في الصلاة. كذلك الثوب ينزعه ويتم الصلاة إذا بقي عليه ما يستره، هذه حركة واجبة. كذلك يجب عليه أن يدفع عن نفسه أذى الحية أو العقرب أو النار، يجب، لأن إنقاذ نفسه من الهلكة واجب. وقد تكون الحركة مستحبة، مثالها أن يكون في الصف الثاني فيرى فرجة في الصف الأول، يستحب له أن يسد الفرجة ويتقدم ولو مشى خطوات، هذه في مصلحة الصلاة وحركة يسيرة. وقد تكون الحركة مباحة، هذه اليسيرة كما قلنا في لبس الثوب أو رد ردائه إذا سقط. كذلك لو كانت الحركة كثيرة لضرورة. وقد تكون الحركة محرمة، تحرم إذا كانت لغير حاجة أو كانت كثيرة متوالية تحرم وتبطل الصلاة، إذا كانت كثيرة متوالية بطل الصلاة، وسيأتي هذا إن شاء الله. وقد تكون يسيرة، قد تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، يسيرة لحاجة هذه مباحة، أما يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة. قال رحمه الله: وله، يعني يسن له بلا خلاف بين أهل العلم، وله قتل حية وعقرب وقمل. أما قتل الحية والعقرب فبلا خلاف، أما القمل ففيه خلاف، القمل والبعوض يأتيه الناموس وهو يصلي، هل أو يأتيه الذباب يدافعه عن نفسه أو لا يفعل. يعني بعض أهل العلم استحب عدم التشاغل به، لكن إذا رأى أنه لا يستطيع أن يضبط الصلاة بسبب القمل أو الحكة أو الذباب، فهذه حركة يسيرة له أن يفعلها عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه كما تقدم. قال: وبراغيث، يعني قتل براغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذا الدليل. وكان عمر وأنس والحسن يقتلون القمل في الصلاة. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين. قال: فإن أطال، أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت، هذا بإجماع العلماء، كثرت الحركة بغير عذر وتوالت تبطل الصلاة. ومفهوم هذا الكلام أنها إذا كانت لضرورة ولو متوالية وكثيرة، أو كانت يسيرة أو كثيرة لكنها متفرقة، فإن الصلاة لا تبطل. قال: فإن أطال، أي أكثر المصلي الفعل عرفا، يعني مرد الأمر إلى العرف، فلا تبطل إلا باجتماع ثلاث شروط: الإطالة والموالاة وماذا؟ وكثرة الحركة، حركة كثيرة وطالت وتوالت تبطل الصلاة. ولو كان الفعل سهوا، ولو إشارة إلى الخلاف، يعني أكثر الحركة لكن أكثرها عن سهو منه، نسي أنه في الصلاة، فبعض العلماء قال: لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومنهم من قال تبطل الصلاة ولو كان ساهيا، لأن فعله هذا أخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية، فإن من رآه وهو يكثر الحركة وهو ولو عن سهو لا يقطع أنه مصلي. قال: إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، يقطع الموالاة ولو كان سهوا ويذهب الخشوع. قال: ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. وأما اليسير فمعفو عنه. ثم فسر اليسير قال: واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل إمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه كما تقدم في حديث سهل، وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف، هذا في صحيح مسلم، حينما عرضت له النار، ثم عوده ونحو ذلك كما تقدم في خلعه للنعل وأخذه بإذن ابن عباس وهو في الصلاة وأداره عن يمينه ورد المار كما تقدم. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن رجلا وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يصلي ولجام دابته بيده، فجعلت تنازعه ويمشي معها، يمشي مع الدابة حتى لا تذهب، وأتم صلاته. ثم قال رحمه الله: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. وإشارة الأخرس هي كفعله، كفعله أو كقوله. ماذا يترتب على هذا الكلام؟ أن الصلاة تبطل إذا أشار الأخرس إشارة تفهم المشار إليه، فهي كفعله. فإذا كانت كفعله وتوالت وطالت وكثرت أبطلت الصلاة. إذا كانت يسيرة وغير متوالية ولا يخاطب بها آخر فإن صلاته تبقى على أصل الصحة. قال: ولا تبطل بعمل قلب. هذا ترجم له البخاري في صحيحه جواز التفكر في الصلاة. كان عمر يجهز الجيش وهو في الصلاة، لكن كلما أحضر قلبه في الصلاة كلما زاد أجره. ينصرف أحدكم من الصلاة ليس له إلا ربعها ثمنها تسعها عشرها، وينصرف وليس له من صلاته شيء. قد علق الله الفلاح على ماذا؟ على الصلاة، على الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. كجدار يصلي وفي الجدار كتابات أطال النظر فيها، إذا أطال النظر فيها فقط لا تبطل الصلاة، لكن لو قرأ ما على الجدار، مكتوب على الجدار: رأس الحكمة مخافة الله، فقرأها وتلفظ بها بلسانه بطل الصلاة. لكن لو نظر فيها وقرأها بقلبه دون أن ينطق بلسانه فلا تبطل ولو أطال النظر إلى ما في الصلاة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانية أبي جهم ونظر فيها وأعجبته وهو في الصلاة ولم يعد الصلاة، وإنما صلى ولما انصرف قال: اذهبوا بها فقد أشغلتني آنفا عن صلاتي، ولم يعد الصلاة. فإطالة النظر في السجادة أو أمامه كتاب أو شاشة ينظر إليها هذا لا يبطل الصلاة، لكنه يذهب بالأجر، خاصة إذا استرسل مع ذلك. توقف عند هذا الحد. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إشارة غير الأخرس لحاجة أو إشارة ليسيرة جائزة لأنها حركة يسيرة، لكن لا يتلفظ معها بلفظ أجنبي عن الصلاة. كذلك من السنة الإشارة في رد السلام، وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرفع يده ورد السلام على المسلم وهو في الصلاة. أما الإشارة الحديثة، إشارة الأخرس الحديثة التي هي عبارة عن كلام بالإشارة، هذا يبطل الصلاة لأنه لأنه تكلم مع أجنبي وبكلام يفهمه الرائي فيبطل الصلاة. أما إذا كانت إشارة أخرس خفيفة وليست ككلام فلا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كفعل غير الأخرس أو كفعل الأخرس، كان يطيل ويكثر ويوالي الإشارة. والحركة اليسيرة معفو عنها وضابطها العرف كما تقدم. بعض الفقهاء وهو قول الحنفية قالوا ضابط ما يبطل الصلاة ثلاث حركات، إذا زادت عن ثلاث بطلت الصلاة، وهذا تحديد بلا دليل. وحركة النبي صلى الله عليه وسلم في على المنبر وفي حمله لأمامة أكثر من ثلاث، وصلاته صلى الله عليه وسلم قطعا صحيحة. وبعضهم جعل الضابط متعلقا بنظر الناظر، قال إن رآه الناظر وقطع بأنه ليس مصليا بسبب هذه الحركة فصلاته باطلة، إذا كان من يراه يقطع أنه ليس بمصلي فهذا دليل على أنه ذهب بعيدا في الحركة. أما من رآه يتحرك لكنه لا زال في الصلاة، بعض الناس عنده مرض الحركة، حركة المعتادة، إما يحرك في كما مر معنا في ما يكره المصلي أن يروح على نفسه، دائما يروح على نفسه بشماغه، أو دائما يفتل في شاربه، أو يسرح شعره في الصلاة، أو يمسك على لحيته، أو ينظر في الصلاة. بعض عنده حركة مستديمة مدمن لحركة معينة، وبعضهم رأيت بعضهم مدمن على حركة ولا يبدأ فيها إلا بعد التكبير، يعني وهو خارج الصلاة أو في مجلس مع الناس أو يمشي أو في السيارة لا يفعل هذه الحركة، وبمجرد أن يكبر في الصلاة يبدأ هكذا، لا يصلي صلاة إلا ويفعل هذه الحركة. وهذا من الحرمان، يعني يشغله الشيطان بشيء لا مصلحة فيه، وقد يذهب ببعض أجر صلاته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. نعم. أما حمله للحسن والحسين كان يطيل السجود وهما على ظهره، فهنا لا حركة، هو سكن وأطال السجود فلا ينشغل بهما ويبقى ساجدا حتى يذهب ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في الحديث أنهما كان يمران بين يديه صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرخص في مرور الصغير ومرور أيضا الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الصلاة المرأة، ذكر المرأة، فيرخصون في مرور الصبيان والجواري البنات. والمصلي يستحب له أن لا يصلي إلا إلى سترة، وأن يزيل ما قد يؤثر على خشوعه. نعم، اتخاذ السترة نقل النووي رحمه الله عدم الوجوب على اتخاذها، لكنها سنة، قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، لم يقل ليصلي أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فهي سنة. كان قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي عنزة إداوة من ماء وعنزة فيستنجي من العنزة، قيل ليستتر بها أثناء الصلاة من المرء. فالأولى بالمصلي أن يتعاطى الأسباب التي تمنع ما يشوش عليه في صلاته، ومنه مرور الحيوانات أو مرور النساء أو مرور الصبيان، لكن إذا غلب سواء من صغير أو كبير فليس عليه حرج. وحتى الصلاة لا تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة، وفي هذا خلاف، وقد بوب البخاري رحمه الله مر معنا في الدرس الصحيح باب من رأى أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وطائفة من السلف. وغاية ما قيل أن مرور هذه الثلاثة ينقص أجر الصلاة. ومن قال أنها لا تقطع استدل بحديث ابن عباس وأرسلت الأتان ترتع وتمر بين يدي الصف. قالوا أن الأمر بالحكم بالقطع بها منسوخ، والله أعلم. على كل حال المسألة يعني محل بحث ونظر، وكما تقدم الأولى للمصلي أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على الخشوع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.